رح يجي إن شاء الله. المستلزم لتعريف العلم اللي هو العلم المنطق برسمه: إذ يعلم من بيان الحاجة. غاية العلم، غاية العلم والتعريف بالغاية رسم، والتعريف بالغاية رسم. عرفنا ليش التعريف بالغاية رسم؟ طيب، وفي كلام إذا اللي بيرجع بحب في فرق بين الغاية والحاجة والباعث لاحظ ابحثوا عنها، هذه في لها يعني، شوفوا كليات أبي البقاء مثلا وغيره، من المفيد النظر في هذه. هذه مسألة حلوة يعني للي بده يدرس المسألة كلاميا. هل الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض ولا لا يفعل لغرض؟ هل يفعل يعني، هل هنالك علة غائية تبعثه على الفعل ولا لا؟ هل يجوز أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يفعل لأسباب وعلل وغايات ولا لا؟ لماذا هذه المسألة منفية ينفيها بعض العلماء؟ فهذا مفيد إنك تعرف الفرق بين الفائدة والغاية والحاجة والعلة يعني ارجعوا لها. والتعريف بالغاية رسم. فلذا أدرج المصنف التعريف في بيان الحاجة كما سيجيء. والحاصل أن العلم إما تصور ساذج أو تصديق. كل واحد من التصور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة يعني بالضرورة إلى الضروري والكسبي. والكسبي مستفاد من الضروري بطريق الاكتساب اللي هي طريق النظر يعني. وقد يقع في الاكتساب الخطأ لأن الفكرة ليس بصواب دائما، فاحتيج إلى قانون يعصم عنه يعني يعصم الذهن يعني عنه عن الخطأ، وهو المنطق. بتلاقي عند قال احتاج إلى قانون، فقال هنا استعمال قانون بمعنى مجموعة من القوانين وليس قانونا واحدا المقصود. هذا تعريف المنطق، هذا تعريف المنطق في المندرج، هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة، المندرج في بيان الحاجة. شوفوا الشرنوبي تحت إيش قال. طب هذا هل هو تعريف للمنطق المندرج في بيان الحاجة ولا بيان الحاجة المندرج في تعريف المنطق؟ الحاجة هي المندرجة في التعريف ولا العكس؟ شوف شو عبارة الشارح شو بقول: هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة. يعني هو بيّن الحاجة فاندرج فيه تعريف المنطق، مش هيك الكلام؟ شوف الشرنوبي شو بقول، شايفينه الشرنوبي تحت المصحح، قول الشارح المندرج إلى آخره فيه. إيش يعني فيه؟
فيه خدشة،
فيه نظر، فيه تأمل. فيه هذا مصطلح يطلقوا العلماء حتى أنه يقولوا يعني في إشكال في الكلام. فيه أن الحاجة هي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، وقد أخذت في تعريفه على أنها خاصة، على أنها خاصة له، حيث عرف أو عرف بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، وحينئذ تكون الحاجة مندرجة في التعريف عكس ما قاله الشارح، عكس ما قاله الشرح. تأملوا العبارة، لفتة لطيفة من الشرنوبي.
يكون صواب العبارة هذا تعريف المنطق المندرج فيه
يعني بصير. نعم مندرج فيه بيان الحاجة. وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئيات. إيش معنى القانون والقاعدة والأصل؟ إيش معناها؟ إيش منعرف القاعدة أو القانون أو الأصل؟ شو تعريفها؟
قضية كلية يتعرف بها أحكام الكليات الموضوعية.
أحسنت. مين بعيدها من الحارة هاي؟ مين بعيد تعريف القاعدة أو الأصل؟ تفضل سيدي.
قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعية.
أحكام جزئيات موضوعية. هنا أحسنت. فعندك أعطونا قضية كلية.
الفاعل مرفوع.
الفاعل مرفوع. لما نقول الفاعل مرفوع يعني كل فاعل مرفوع. الألف لام هنا إيش؟ استغراقية. الفاعل مرفوع يعني كل فاعل مرفوع. قواعد العلوم عادة لا يضع فيها كلمة كل. مش هيك؟ فلكن يفهم منها. أعطونا قواعد. يلا هاتوا قواعد فقهية أو قواعد أصولية. هاتوا سمعونا.
الفاعل
نعم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لاحظ يعني كل معروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا. نعم هاتوا الأمر للوجوب إذا تجرد عن القرينة الصارفة عنه إلى الإباحة أو الندب أو الآخر. لاحظ يعني كل أمر الأصل فيه أنه محمول، لاحظ كلها قواعد كلية،
لا ضرر ولا ضرار
إلى آخره. إذن هنالك في الحقيقة قواعد كلية موجودة في العلوم، قد لا يعبر عنها بصيغة كل أحيانا، لكن يفهم منها العموم. نعم لاحظوا إذن كيف، لاحظوا القاعدة القانون أو القاعدة هي قضية في الحقيقة كلية، قضية كلية. لاحظ الضرر يزال، لاحظ الضرر يزال يعني كل ضرر يزال، لاحظ كيف قاعدة كلية مدام. إذن هل هذا ضرر؟ نعم إذن يزال. لاحظ يتعرف منها أحكام وجزئيات موضوعها، كل قضية كلية لها موضوع، الموضوع لاحظ إذا ما صدقات هذا الموضوع إذا حصلت وتحققت إذن تأخذ الحكم الثابت في لاحظ الفاعل مرفوع جاء زيد، زيد فرد من أفراد الفاعل لأنه موقعه الفاعل، إذن حكمه الرفع على طول بنقول زيد، لاحظ وهكذا يتعرف منها الحكم الثابت في هذه القضية للموضوع. قضية كلية منطبقة على جزئيات، على جزئيات، كما إذا علم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية علم أن كل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان، وكذا نظائره، يعني نظائر هذا المثال من القواعد. هذه القاعدة اللي هي انعكاس الموجبة الكلية إلى موجبة جزئية سوف يأتي في العكس، الذي لا يفهمها الآن أو لم تمر معه قبل إن شاء الله سوف تتضح. كل إنسان حيوان تنعكس إلى بعض الحيوان إنسان، لأنه عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية. كان بإمكانه أن يأتي بأمثلة أسهل بذلك في الحقيقة هنا، لأنه لم يأتي لسه بحث العكس على أي حال، لكن هو ضرب مثال على المنطق، يعني مثال على قانون منطقي. فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ بل العاصم مراعاته، صح ولا لا؟ هل المنطق بعصم؟ يعني الآن هل المنطق موجود في الكتاب هذا؟ صح؟ موجود في الكتاب ولا لا؟ كمسائل موجود وأنا حامل الكتاب، هل أنا أعصم عن الخطأ في فكري؟ أي لا. نفس الشيء إذا وجدت القواعد لكن مش موجودة في الكتاب، حفظتها أنا، حفظتها الآن صارت وين؟ في ذاكرتي أو في دماغي وما استعملتها، لاحظ ما استعملتها، فهل أعصم عن الخطأ؟ نفس الشيء الذي يعرف قواعد النحو لكنه يتكلم بالعامية، هذا ما استعمل القواعد، لاحظ ما وظف استعمال القواعد. لاحظوا يا إخواني هذه مسألة مهمة، هنالك من يحفظ قواعد النحو فعلا لكنه لم يتدرب على استعمالها فما حصل عنده الملكة. انتبهوا بعض مدرسين نحو، يعني هو لو سألته عن القاعدة بيعرب ويعرف القاعدة، لكنه إذا تكلم يرحمكم الله يخطئ يلحن، لأنه لم يتدرب على ممارسة القاعدة وتطبيقها. ملاحظ؟ ففي فرق بين لاحظ، مش منقول علم بالملكة، عرفت؟ إذن العلم قد ننظر إليه من حيث ما هو ملكة، صارت ملكة للنفس، لاحظ كيف؟ في فرق بين من يحفظ المسائل الفقهية ومن صار فقيها، لاحظ في فرق كبير بينهما، صح؟ هذا يفيدك المسألة عن فقه، عرفت كيف؟ وهذا يفيدك عن حفظ، وضحت؟ إذن هذه القضية التي يتكلم عنها إنه العاصم عن الخطأ هو ممارسة المنطق، بمعنى مراعاة هذه القواعد التي حفظناها وفهمناها، مش هيك؟ وليس المنطق نفسه، فكيف يطلق العاصم عليه؟ شوف هالسؤال، يعني ليش بتسموه عاصم قانون تعصم مراعاته والمنطق عاصم، مع إنه العاصم هو المراعاة وليس نفس المنطق؟ قلت هذا الإطلاق مجازي، نعم مجاز عقلي من إطلاق إيش؟ ماشي. في وجه ثاني العلاقات في الـ في الـ العلاقات في العلاقات في هنا المجاز هنا في الإسناد صح، سموه مجاز عقلي مش هيك، في الإسناد حصل. أنت ملتفت إلى ناظر إلى المجاز المرسل وعلاقاته، هل علاقات المجاز المرسل منحصرة؟ يعني فيما يذكرونه من أنه السببية والمسبية والحالية والمحلية والكلية والجزئية إلى آخره، هل هي منحصرة؟
لا، يعني منحصرة أكثر شيء وصل إلى 32.
طيب هل هي منحصرة حقيقة في اللغة بصرف النظر عن العدد، هل هي منحصرة ولا يمكن توليد مجازات عقلية مجازات مرسلة أخرى بعلاقات جديدة؟ طب إيش ضابط اختراع وتوليد علاقات أخرى؟
في اللغة العربية دلالة أصلية.
حتى لو لم يوجد في لغة العرب. حتى لو لم يوجد استعمال له قبل ذلك، يعني ما حد استعمل هذا المجاز قبل. لكن
ما حد استعمل، ولكن في أصل الوضع إذا كان موجودا، إذا كان هذا المعنى فالذي يتجاوز إليه موجود في اللغة العربية، وإن لم يستعمل يجوز في المجاز. ولكن
أنا أتكلم عن العلاقة، إحنا بنقول في المجاز المرسل علاقة محلية حالية محلية سببية علية معلولية إلى آخره من العلاقات، ماشي الحال. الآن واحد اخترع علاقة جديدة، يعني أطلق كلمة وأراد معنى معينا لعلاقة، هذه العلاقة لم تسمع قبل ذلك، هل هذا الحكي جائز في لغة العرب ولا لا؟ هل كلام هذا الكلام جائز ولا لا؟
عند أكثر الأصوليين لا.
إذن هنالك خلاف في الحقيقة في المسألة، خلاف في المسألة، لكن من أجاز ذلك؟ إيش اشترط؟
علاقة ظاهرة.
بالضبط، الظهور، ظهور. أما شيء ما فيش أي ظهور، لو ما لا يفهم، عرفت كيف؟ لا يمكن فهمه في الحقيقة، حتى لو كان لطيفا وبعيد الملحظ، عرفت كيف؟ لكن له نوع ظهور بحيث أنه يمكن أن يدرك، لأنه المقصود من استعمال المجازات وغيرها إظهار معاني معينة، عرفت؟ فإذا كان بده يعملنا إغماض ويعملنا إحنا أبعدنا. إن شاء الله في فائدة. على أي حال، قلت هذا الإطلاق مجازي وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى. إذن هذا التعبير المجازي والآخره أراد به تحقيق أيضا معنى مبالغة. وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة، اللي هي المسألة الأولى اللي ذكرناها، لأن الشارع في العلم لو لم يعلم الغرض من العلم لكان طلبه عبثا، لكان طلبه عبثا. وعلى تعريف العلم، يعني وموقوفا على تعريف العلم، لاحظ في عندك توقف على أمرين، بيان الحاجة وعلى إيش؟ تعريف العلم. وموقوفا يعني، وعلى تعريف العلم يعني وموقوفا على تعريف العلم، ضيفوا كلمة موقوفا بعد كلمة واو هذا حتى تعرف. وعلى تعريف العلم يعني وموقوفا على تعريف العلم، لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا لما كان على بصيرة في طلبه، وإذا تصوره برسمه حصل له العلم الإجمالي بمسائل ذلك العلم، حتى إن كل مسألة من هذا العلم ترد عليه يعلم أنها منه. لما يصير عنده تصور إجمالي لهذا العلم، إذا وردت مسألة إذا وردت مسألة يعلم أنها من هذا العلم. لاحظ، ما هي أسباب الصداع؟ هذه مسألة من منطقية، ليست مسألة منطقية، إذن لا يشتغل بها. لاحظ كيف؟ كم قضية يجب أن يتوفر عندي لأحقق قياس؟ قياسا صحيحا؟ لاحظ هذه المسألة. هل يشترط كون القضايا يقينية لكي يحصل إنتاج قياس؟ لاحظ هذه مسألة منطقية، إذن لا يشترط. لاحظ، يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط. حتى إن كل مسألة من هذا العلم ترد عليه يعلم أنها منه. هل الملائكة موجودين ولا مش موجودين؟ هذه مسألة منطقية ولا غير منطقية؟ غير منطقية. لاحظ، هنالك من يخلط بين المنطق وعلم الكلام، انتبهوا. أنا بتكلم مع ناس بيفكروا المناطق هم نفسهم المتكلمين وهم نفسهم الفلاسفة، يعني مش عارف كيف. زي ما في هلا ناس بتقول الجهمية وتطلق الجهمية إطلاقا وتريد به كل واحد إلا هو، إلا هو يعني هيك يعني. لاحظ كيف، ففي يعني بدنا شوي نعرف المقصود. فالمناطق شيء، والمتكلمون شيء آخر، المسائل الكلامية شيء والمسائل الفلسفية شيء. لاحظ، هنالك اشتراك بين الفلسفة والكلام في بعض المسائل، هو قسم الإلهيات أو بعض النبوات، يعني عندما نعالج في القضايا النبوات في الفلسفيات إلى آخره. الطبيعيات إحنا بنبحث فيها لا لذاتها كالبحث الفلسفي في الكلام. إذن هنالك في حقيقة اشتراك وفي هنالك تباين بين العلمين. الموسيقى والرياضيات الأخيرية كانت تعد منها في الفلسفة القديمة من الفلسفة، هذا لا اشتغال للمتكلم بها، لا ينظر في المعلوم مطلقا أو عرفت كيف، أو في الموجود مطلقا. المتكلم بل نظره مقيد، لأنه يريد أن يثبت عقائد دينية أو أن يدفع شبها واردة على الدين. إذا نظره مقيد ليس مطلقا مثل الفلسفة. علينا أن نميز بين المنطق والفلسفة. كثير الآن يتكلم، أقول لك المنطق والكلام والفلسفة، أقول لك المتكلمون والفلاسفة. الفلاسفة تعرفون من هم المتكلمون؟ هم الفلاسفة. مش هيك المسألة. انتبهوا لهذا الكلام وصححوا الناس حتى يفهموا أنه علم الكلام هو علم العقائد وهو غير علم الفلسفة، وهو غير الفلسفة. والمناطق أيضا، المناطق ليسوا هم الفلاسفة. صحيح أن الفلاسفة والمتكلمين اشتغلوا بالمنطق، لكن هذا بحث وهذا بحث. المنطق لا يبحث في وجود الأشياء مطلقا، موجودة مش موجودة مش شغله، مش شغله. هذا بحث أحيانا يكون كلامي إذا كان في حيز ما يريد الكلام، علم الكلام إثبات وجوده، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الملائكة والجنة إلى آخره من الأشياء التي يبحث في إثبات وجودها. عرفت كيف؟ وأحيانا يكون بحثا فلسفيا وليس بحثا كلاميا. المنطق يبحث في إحكام الطرق الموصلة إلى العلم، كيف نحكم الطرق الموصلة إلى العلم، كيف نحصل المعلومات المجهولات عن طريق المعلومات، هذا هو. عرفتوا كيف؟ ولما فرغ من بيان الحاجة المنساق إلى تعريف العلم برسمه، شرع في بيان موضوع العلم فقال: موضوعه، أي موضوع المنطق، المعلوم التصوري كالحيوان والناطق مثلا، المعلوم التصوري كالحيوان والناطق. لاحظ هنا ضرب مثال على جنس وفصل، ممكن لو قال الحيوان الناطق أيضا بصير. عرفت كيف؟ نظر إليه على أساس هذا المركب التقييدي. والمعلوم التصديقي كقولنا العالم متغير، لاحظ هنا بصير قضية وهنا تعريف، وكل متغير حادث. لاحظ جاب قياس، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو القياس. نتيجة القياس ايش هي؟ العالم حادث. نتيجة القياس ليس جزءا من القياس، بل هي غير القياس. كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، اي موضوع المنطقي هذان المعلومان اللي هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، لا مطلقا، لا مطلقا. لاحظ، هل يبحث المنطق في المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي مطلقا؟ لو كان يبحث كانت المسألة الآن ما هي أسباب الصداع واقعة في ضمن المسائل المنطقية، لأنه هاي معلوم صح؟ معلوم مطلوب تصوري أو مطلوب تصديقي، ما هي أسباب الصداع؟ أسباب الصداع كذا وكذا وكذا، هذه مسألة مسألة تدرس في الطب صح؟ إذن ليس المعلوم التصوري ولا المعلوم التصديقي مطلقا هما موضوع علم المنطق، بل من حيثية، بل من حيث كلمة من دخلوها في داخل المتن بعد كلمة بل في كلمة من بعدين حيث، حيث محطوطة بين قوسين، هي من حيث، من حيث داخل المتن، بل من حيث يعني كلمة من المتن، بل من حيث إن ذلك العلم المعلومة التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري كالإنسان مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصوري إيش؟ معرفا. إذن عندي معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري، هذا اسمه إيش؟ معرف. وهذا بندرسه كاملا في كتاب التعريفات أو باب التعريفات، وقولا شارحا تسمى معرفا وقولا شارحا وتعريفا أيضا. أو من حيث إن ذلك المعلوم التصديقي يوصل إلى مطلوب تصديقي كقولنا العالم حادث مثلا، هذا العالم حادث هنا إيش؟ المطلوب ولا المعلوم التصوري؟ المعلوم التصديقي. مرة تانية ضرب مثالا على المطلوب التصوري، المعلوم التصوري إيش هو؟ الحيوان الناطق. الصحيح في الحقيقة أن تكون الحيوان الناطق مش الحيوان والناطق، لكن لو قال الحيوان والناطق ماشي الحال نقبلها، بس لو خلاها الحيوان الناطق هذا التركيب أحسن ماشي. هذا معلوم تصوري صح؟ يطلب به إيش؟ معرفة مجهول تصوري وهو الإنسان، حقيقة الإنسان. واضح؟ طيب العالم متغير وكل متغير حادث، هذا معلوم تصديقي صح؟ يطلب به إيش؟ مجهول تصديقي وهو العالم حادث. إذن لاحظوا بيقول موضوع علم المنطق ما هو؟ موضوعه يعني موضوع علم المنطق، أي موضوع المنطق هو المعلوم التصوري كالحيوان الناطق مثلا، والمعلوم التصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، أي موضوع علم المنطق هذان المعلومان اللي هو التصوري والتصديقي لا مطلقا، بل من حيث إن ذلك المعلوم التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري اللي هو الإنسان مثلا، فيسمى ذلك الموصل عندئذ اللي هو الحيوان الناطق، يسمى ذلك الموصل التصوري معرفا وقولا شارحا وتعريفا. واضح؟ أو من حيث إن ذلك المعلومة التصديقي اللي هو قلنا العالم متغير وكل متغير حادث يوصل إلى مطلوب تصديقي كقولنا العالم حادث. إذن العالم حادث هي مطلوب تصديقي توصلنا إليه عن طريق المعلوم التصديقي وهو قولنا في القياس كل متغير، كل العالم متغير وكل متغير حادث مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصديقي حجة ودليلا وقياسا صح؟ فانحصر المقصود الأصلي. شوف كيف كلمة الأصلي هذه مهمة، إنه في مطلوبات عارضة وزائدة على الأصالة وتكميلية وتحسينية، لكن المطلوب الأصلي هذا هو. فانحصر المقصود الأصلي من هذا الفن، من هذا الفن في الموصل إلى التصور والتصديق. لما قال في صفحة 73 من حيث إن ذلك المعلومة التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري، نبه العطار في صفحة 74 على إنه الحيثية من حيث الإيصال أو من حيث صحة الإيصال، إن شاء الله نتكلم عن هذا في المرة القادمة، ونكمل إن شاء الله بقية المباحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.